أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قلنا في الدرس السابق ان صاحب الحدائق قدس سره ذهب الى صحة البيع بحكم المشتري اعتمادا على رواية رفاع النخاس، ولكننا اجبنا عن ذلك بان هذه الرواية مؤولة سواء قلنا بصحة بيع صحة البيع بحكم المشتري، أو قلنا بعدم صحة البيع بحكم المشتري. على كلا الفرضين هذه الرواية تحتاج إلى تأويل، ولا ترجيح لتأويل على تعويل، لذلك ما قاله صاحب الحدائق ضعيف. ثم قلنا وأضعف منه ما عن الإسكاف الذي حكم بصحة البيع في صورة ما لو قال البائع للمشتري بعتك بما بعت به للآخرين، يعني وكان المشتري غير عالم بأنه كيف باع للآخرين وما هو مقدار الثمن. هو حكم الإسكافي بصحة البيع وقال إذا تبين بعد ذلك أن الثمن لا يرضي المشتري ثبت له الخيار. نحن عجبنا عن ذلك بأن هذا البيع مضافا إلى كونه غرريا لجهالة الثمن فهو لا دليل على فلا دليل على هذه الفتوى ولا دليل على الصحة. صاحب الحدائق اعتمد على الرواية، أما الإسكافي فلا مستند لفتوى، ولذلك صار أضعف من رأي صاحب حدائق. إضافة إلى أن الإسكافي حكم بالخيار، والخيار فرع صحة البيع، وهذا البيع غرري وباطل من أساسه، فلا تصل النوبة إلى ثبوت الخيار، والخيار لا يصحح المعاملة، وإنما الخيار يأتي في المعاملة الصحيحة لا أنه يصحح المعاملة. إن قلت إذا كان الأمر كذلك فلماذا حكمتم بصحة بيع الغائب؟ توضيح ذلك، لو كانت العين غير موجودة أثناء البيع بل موجودة في مكان آخر ووصفها البائع للمشتري بأوصافها فاشترى المشتري هذه العين مع أنه لم يرها وإنما اعتمادا على الأوصاف التي ذكرها البائع، قالوا هذا البيع صحيح ويثبت للمشتري خيار الرؤية، فإذا رأى العين فإن أعجبته على الأوصاف المتفق عليها فبها ونعمة، وإلا إن وجدها على غير الأوصاف ثبت له الخيار. يقول المستشكل: لماذا لا تقولون هنا نفس الكلام الذي قلتموه ردا على الإسكاف بأن الخيار لا يصحح المعاملة، بل لا بد أن نفترض أن المعاملة صحيحة منذ البداية فيثبت فيها الخيار، مع أن هذه المعاملة قد يقال أنها غررية، بيع الغائب غرري والأوصاف لا تدفع الغرر، فما هي فائدة الخيار؟ الجواب: هذا قياس مع الفارق، لأنه في مسألة بيع الغائب ذكر البائع للأوصاف بمثابة اشتراط هذه الأوصاف على نفسه، فكأنه ضمن هذه الأوصاف للبائع، وباشتراط البائع هذه الأوصاف على نفسه وضمانه لها يرتفع الغرر، إذ لا خطر حينئذ على المشتري إذا قام البائع بالضمان، فلا غرر، فالمعاملة صحيحة ويثبت فيها خيار الرؤية، بخلاف ما تقدم البيع بحكم المشتري أو قول البائع بعتك بما بعت به، فهنا لا يوجد رافع للغرر، إذ لا يوجد ضمان يدفع الخطر عن المشتري. إذن في بيع الغائب لا غرر، لأن البائع قد ضمن الأوصاف، أما في بيع بحكم المشتري، البيع بحكم أحدهما أو بعتك بما بعت به عليه السلام الله، فهذا لا يدفع الغرر، الغرر باطل، فالمعاملة باطلة، فالقياس مع الفارق. وأضعف منه، يعني من كلام الحدائق، ما عن الإسكاف من تجويز قول البائع بعتك بسعر ما بعت للآخرين، يعني ويقول للمشتري الخيار. قلنا أولا لا يوجد دليل ولا مدرك إضافة إلى كونها معاملة غررية، وثانيا ويرده أن البيع في نفسه إذا كان غررا فهو باطل، فلا يجبره الخيار، الخيار إنما يثبت في أي حالة؟ في حالة كون البيع صحيحا، أما إذا كان البيع غرريا وباطلا فلا معنى لأن يجبر بالخيار. إن قلت فلماذا لا تقولون بالبطلان في بيع الغائب مع خيار الرؤية؟ الجواب: وأما بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف فيه من قبل البائع بمنزلة اشتراطها، يعني اشتراط الأوصاف، يعني اشتراط البائع لهذه الأوصاف على نفسه، هذا الاشتراط المانع عن حصول الغرر. إذن هذه المعاملة غررية وليست غررية، ليست غررية بخلاف ما تقدم، فإنها معاملة غررية كما تقدم عن حكاية قول الإسكافي في مسألة القدرة على التسليم. طبعا في بيع الآبق، لو باع الآبق وضمن التسليم قالوا المعاملة صحيحة مع ثبوت الخيار. هذا تمام الكلام. في اشتراط معلومية الثمن. المسألة الأخرى فيما يتعلق بمعلومية المثمن، يشترط في المعاملة أن يكون المثمن معلوما جنسا ووصفا ومقدارا، الذي هو محل الكلام في المسألة. لا بد أن يكون مقدار المثمن معلوما، فلو كان المثمن مجهولا فهذه المعاملة باطلة. والدليل على ذلك أمران: الأمر الأول الإجماع، حيث ادعى الإجماع جملة من الفقهاء كما سنقرأ من العبارة. الدليل الثاني هو نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، والمثمن إذا كان مجهولا فالمعاملة غررية. هذا بشكل عام، ولكن بشكل خاص فيما لو كان المبيع مكيلا أو موزونا، في هذه الصورة بالخصوص إذا كان المبيع مكيلا أو موزونا، فقد ورد نصوص معتبرة وصحيحة تدل على اشتراط الكيل أو الوزن، فإذا كان مجهولا فالمعاملة باطلة. إذن الأدلة على البطلان مع مجهولية المثمن: أولا الإجماع، وثانيا النهي عن بيع الغرر، هذا بشكل عام، وبشكل خاص في المكيل والموزون توجد لدينا روايات صحيحة تدل على اشتراط العلم بالمثمن، وإلا كان البيع باطلا. والمصنف يذكر خمس روايات: الرواية الأولى صحيحة الحلبي، نقرأها من الكتاب ونعلق عليها. قال: مسألة من شروط العوضين العلم بقدر المثمن. العلم بقدر المثمن كالثمن شرط، يعني شرط في صحة البيع. ما هو أولا؟ بإجماع علمائنا كما عن التذكرة وعن الغني: العقد على المجهول، يعني المبيع المجهول، باطل بلا خلاف. وعن الخلاف للشيخ الطوسي: ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا. جزافا يعني شنو؟ يعني على الحس، اعتمادا على الحس والظن. يقول: وإن شوهد، حتى لو كنا نراه بأعيننا، لكن لا بد أن يكال أو يوزن. ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا وإن شوهد، إجماعا لا يجوز بيعه. وفي السرائر: ما يباع وزنا فلا يباع كيلا بلا خلاف. هذا الدليل الأول الإجماع. الدليل الثاني: والأصل في ذلك ما تقدم من النبوي المشهور، وهو نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. وحينما يكون المبيع مجهولا فهذا غرر واضح. نهاية العام. وفي خصوص الكيل والوزن يدل عليه خصوص الأخبار المعتبرة. ويذكر المصنف كم رواية؟ خمس روايات. طبعا ومن هنا نفهم ان دعوى الاجماع المتقدمه هذا الاجماع مدركي، لذلك المصنف قال والاصل في ذلك ما تقدم من النبوي، اي ان هذا الاجماع اجماع مدركي. ما هي هذه الروايات الوارده في خصوص المثيل او الموثوقات؟ من الروايه الاولى صحيحه الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، يعني الطعام عنده نصفين، النصف الاول اشتراه وقاله بالكيل المعلوم مثلا 10 أكيال أو 15 كيلا اشترى، وأن صاحبه البائع قال للمشتري ابتع مني هذا العدل الآخر، هذا القسم الثاني من المبيع، اشتري مني بغير كيل. قال له ماكو داعي بعد نتعب أنفسنا في كيله، هو يساوي ذلك وذلك قد كلناه فأبيعك النصف الآخر بلا كيل. هل هذه المعاملة صحيحة أو لا؟ ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه في من؟ في العدل الآخر مثل ما في الآخر الذي ابتعته، يقول له بقدر الذي اشتريته بعد ما تداعي نكيله من جديد. قال عليه السلام الإمام أجاب 3 فقرات، رقمهن وياي. الفقرة الأولى لا يصلح إلا بكيل، الفقرة الأولى. قال عليه السلام الفقرة الثانية وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة، الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة هذا مما يكره من بيع الطعام. طبعا في هذه الرواية وردت عبارة لا يصلح، لا يصلح، لكن في رواية الفقيه من لا يحضره الفقيه فلا يصح، وفي رواية الفقيه بدل فلا يصلح حذفت اللام فقال فلا يصح بيعه مجازفة. هذه الرواية الأولى. هذه الرواية أوردوا عليها 3 إيرادات. الإيراد الأول على الفقرة الثانية اللي هي شنو الفقرة الثانية؟ وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة. سؤال، ما هو المراد من قوله سميت فيه كيلا؟ يقول المستشكل هذه العبارة فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون مراد الإمام سلام الله عليه المعاملة الشخصية الخارجية، فكأنه يقول للسائل إن ذكرتم أيها المتبايعان كيلا محددا في العقد والبيع على اللسان، إن قال بعتك 10 أكيال فذكر مقدار الكيل على لسانه، حينئذ يجب أن يكال فإذا باعه بدون كيد فالمعاملة باطلة. فتكون الرواية بصدد بيان حكم المعاملة الشخصية. فالإمام يقول: إن ذكرت على لسانك وأثناء العقد كيلا مقدرا كأن قلت بعتك 10 أكيال حينئذ يجب أن تكيله ولا يصح أن يباع مجازفة. أما لو لم تذكر على لسانك الكيل أو الوزن، كما لو قال البائع: بعتك هذا الطعام، ولم يقل 10 أكيال، قال: بعتك هذا الطعام، فلم يذكر وزنا ولم يذكر كيلا، حينئذ لا يشترط الكيل أو الوزن، فتكون المعاملة صحيحة ولو كان البيع جزافا. حتى لو كان بدون كيل أو وزن المعاملة صحيحة. فالإمام سلام الله عليه يريد أن يفرق بين شخصين من المعاملة: الشخص الأول أو الفرد الأول ما ذكر فيه كيلا أو وزنا، فهذا لا يصح إلا بعد الكيل أو الوزن. الفرد الثاني ما لم يذكر فيه كيل أو وزن فهذا يصح ولو لم يكل أو يوزن. فتكون الرواية ليست بصدد بيان الضابطة الكلية، وإنما لبيان الحكم في الموارد الشخصية، فيختلف الحكم من مورد إلى مورد. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من قوله: وما كان من طعام سميت فيه كيلا، المراد من الرواية ما كان من طعام عادة وعند العرف هذا الطعام يباع كيلا أو وزنا. فالإمام يقول: كل طعام اعتاد العرف على كيله أو وزنه، فإذا أردت بيعه فلا بد أن يكال أو يوزن، ولا يجوز بيعه جزافا. فتكون الرواية في مقام بيان الضابطة الكلية، يعني كل طعام يكال أو يوزن عند العرف فلا بد عند البيع أن يكال أو يوزن. فإذا بيع بلا كيل أول فالمعاملة باطلة، سواء ذكر الكيل على لسان البائع أو المشتري أو لم يذكر. إذا يوجد لدينا احتمالان: على الاحتمال الأول الرواية في بيان حكم الموارد الشخصية، وعلى الاحتمال الثاني الرواية في بيان الضابطة الكلية. فتكون الرواية مجملة، لأن الذي ينفع المستدل هو الاحتمال الثاني، ولكن الاحتمال الثاني ليس متعينا لوجود احتمال آخر وهو الاحتمال الأول. فالرواية مجملة وإذا كانت مجملة لا يصح الاستدلال بها. هذا هو الإشكال الأول. الجواب كلا، الرواية ليست مجملة، لأن الرواية ظاهرة في كونها في مقام إعطاء الضابط الكلي، وهذا الظهور يرجح الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول. فالرواية ظاهرة في الاحتمال الثاني وليست مجملة، فيكون مفاد الرواية كل مبيع إذا كان العرف قد اعتادوا على بيعه كيلا أو وزنا فلا بد أن يباع بالكيل أو الوزن، ولا يجوز بيعه جزافا. ويكون ذكر الإمام سلام الله عليه لقيد الكيل أو الوزن إنما هو قيد توضيحي، توضيح لما اعتاد عليه العرب والعقلاء. فالاحتمال الثاني هو الصحيح. قال: والإيراد على دلالة الصحيحة. قلنا كم إشكال؟ ثلاث إشكالات. الإشكال الأول على الفقرة الثانية، والإيراد على دلالة الصحيحة بالإجمال، أو هذا الإيراد الثاني، بعدنا ما شرحنا الإيراد الثاني، لذلك العبرة. والإيراد على دلالة الصحيحة بالإجمال غير وجيه. ليش غير وجيه؟ لأن الظاهر طبعا بالإجمال، يعني شو بالإجمال؟ يعني يوجد احتمالان فالرواية مجملة. الجواب: لأن الظاهر من قوله سميت فيه كيلا أنه يذكر فيه الكيل. هو إذا كان يذكر فيه الكيل فهي يعني الجملة كناية عن كون المبيع مكيلا في العادة، يعني إذا كان المبيع مكيلا في العادة فلا يجوز بيعه إلا بالكيل أو الوزن. أما ذكر هذا القيد فهو أمر توضيحي. إل اللهم إلا يقال. قد يقول المستلزم: هذا الجواب غير صحيح، وذلك لأن الرواية واردة في مورد الطعام، والطعام لا يكون إلا مكيلا أو موزونا. الطعام لا يكون إلا مكيلا أو موزونا، ولا يوجد لدينا طعام ليس مكيلا أو موزونا، إلا طبعا الزرع القائم على سوقه بعد الحنطة في التنابل، يعني في الزرع، حينئذ هذا ليس مكيل أو موزون. لكن عادة مطلقا 99% من الأطعمة هي شنو؟ مكيلة. هذا من جهة. من جهة أخرى، الأصل في القيود الاحترازية، فإذا كان الأصل في القيود الاحترازية فذكر الإمام لهذا القيد ما سميت فيه كيلا لا يناسب الاحتمال الثاني اللي هو شنو؟ أن يكون عادة مكيلا أو موزونا ويكون القيد توضيحيا. لا، هذا لا يناسب، لأن الظاهر من القيد أن يكون احترازيا وتنويعيا. فإذا ذكر القيد أن يوجد نوعان، نوع واجد للقيد ونوع فاقد للقيد، والأطعمة لا يوجد فيها الواجد للقيد عند العرف وهو المكيل أو الموزون، والفاقد للقيد عند العرف، لا، الأطعمة كلها هي مكيلة أو موزون. إذا لابد أن نحمل الفقرة على الاحتمال الأول، الاحتمال الأول يكون القيد احترازيا. يقول الإمام بعض القيود يذكر في اللسان الكيل أو الوزن، وبعض البيوع لا يذكر على اللسان الكيل أو الوزن، فإن ذكر في اللسان يشترط الكيل والوزن، وإلا فلا، فالقيد يكون احترازيا. الجواب صحيح أن الأصل في القيود الاحترازي، والحمل على كون القيد توضيحيا وعلى مقتضى العرف خلاف الأصل، ولكن توجد قرينة تساعد على الاحتمال الثاني، وهي كون الرواية ظاهر الإمام سلام الله عليه في الرواية أنه في مقام إعطاء الضابط الكلية وليس بيان الموارد الشخصية، وإعطاء الضابط الكلية يساعد على الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني؟ يساعد على الاحتمال الثاني. قال اللهم إلا يقال إن توصيف الطعام بكونه كذلك، يعني سميت فيه كيلا، الظاهر في التنويع، لأن الأصل في القيود الاحترازية والتنويع، يعني يوجد لدينا نوعان، مع أنه ليس من الطعام ما لا يكال ولا يوزن، كل طعام هو جنو مكيل أو موزن، إلا مثل الزرع قائما في على الشجر أو على السنبل وغير ذلك. إن توصيف الطعام بكونه مكيلا يبعد إرادة هذا المعنى، يا معنى المعنى الثاني، لأن المعنى الثاني لا يوجد تنويع، لأن الطعام دائما عرفا هو مكيل أو موزن، فلا بد أن يحمل على المعنى الأول. فتأمل هذا الرد، صحيح أن الأصل في القيود الاحترازية، ولكن الحمل الثاني والوجه الثاني توجد عليه قرينة، وهذه القرينة ما هي؟ أن الإمام في مقام بيان الضابط الكلية، وهذا يساعد على الاحتمال الثاني للاحتمال الأول. إذن الإشكال الأول غير وارد. الإشكال الثاني على الفقرة الأولى، الفقرة الأولى شنو قال الإمام سلام الله عليه؟ لا يصلح إلا بكيل. هذا الإشكال الثاني. ما هو الإشكال الثاني؟ إن ظاهر الرواية أن المشتري لا يمكنه الاعتماد على قول البائع، بل لا بد أن يكيل قبل الشراء. إذا قال له البائع هذا مقداره 10 أكيال، الإمام شنو قال؟ قال لا يصلح إلا بكيل، يعني لا يمكنه أن يعتمد على كلام البائع، بل لا بد أن يكال أو يوزن. فهذا شنو المشكلة به؟ وهذا خلاف النصوص الأخرى وخلاف فتاوى الفقهاء الدالة على أن المشتري يمكنه الاعتماد على إخبار البائع، وأن البيع مع إخبار البائع صحيح بلا حاجة إلى سير أو بينما هذه الرواية تقول لا يصح إلا أن يكاد أو يذن، فهذه الرواية معارضة للروايات الأخرى ولفتاوى المشهور فتسقط عن الاعتبار. الجواب توجد صورتان، الصورة الأولى أن المشتري لا يثق بقول البائع ولا يعتمد عليه، إذا لماذا أقدم على المعاملة؟ الجواب أقدم على المعاملة سواء زاد المبيع على ما أخبر به البائع أو نقص. قال أنا راح أشتري هذا الطعام، سواء طلع كلام البائع صحيح أو طلع أكثر أو طلع زيادة أقل، اشتريته سواء زاد أو نقص. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقدم المشتري على المعاملة تصديقا منه لقول البائع وثقة منه بكلام البائع، يعني البائع قال له هاي 10 أكيال هو صدق، صدق البائع واشترى بناء على أنه 10 أكيال. إلى صورتان، الصورة الأولى أن يقدم على المعاملة سواء نقص أو زاد دون ثقة بكلام البائع. الصورة الثانية أن يقدم على المعاملة ثقة وتصديقا للبائع. وما قصدته صحيحة الحلبي هو الصورة الأولى. اللي شنو الصورة الأولى؟ أن يقدم على الشراء سواء زاد المبيع أو نقص، فإن هكذا إقدام جزافي فتكون المعاملة غررية وباطلة. لذلك قال الإمام لا يصح إلا بكيد. فالرواية ناظرة إلى الصورة الأولى، بينما الروايات الأخرى وفتاوى الفقهاء التي أجازت الاعتماد على قول البائع فهي ناظرة إلى الصورة الثانية، فلا معارضة بين هذه الرواية والروايات والفتاوى الأخرى. والإيراد على دلالة الصحيحة قلنا بالإجمال هذا الإشكال الأول، أو هذا الإشكال الثاني على الفقرة الأولى، أو باشتمال الرواية على خلاف المشكور روائيا وفتوائيا من عدم تصديق البائع. هذه الرواية تقول عدم تصديق البائع، بينما المشهور يقول بتصديق البائع. الجواب، وأما الحكم بعدم تصديق البائع في هذه الرواية فمحمول على أي صورة؟ الصورة الأولى، فمحمول على شرائه، يعني البائع يشتري هذا الطعام سواء زاد أو نقص، خصوصا إذا لم يطمئن المشتري بتصديق البائع، أو إذا لم يطمئن بتصديق البائع. الصورة الأولى، فهذه الصورة باطلة وغررية ولا يصح إلا بكيف. هذا هو الذي نظرت إليه رواية الحلبي لا شرائه، لأنه محمول على شرائه يعني شراء الطعام، على أنه القدر المعين الذي أخبر به البائع، فإن هذا يعني الصورة الثانية لا يصدق عليه الجزار، لأن المشتري أقدم على الشراء بناء على ماذا؟ تصديقا للبائع. هذا يسمى جزار أو لا يسمى جزار؟ بخلاف الصورة الأولى. وفتاوى الفقهاء والروايات الأخرى نظرت إلى الصورة الثانية، بينما صحيحة الحلبي نظر إلى الصورة الأولى. فيذكر لك شاهد يقول مثلا، قال في التذكرة: لو أخبره البائع بكيله، قال له 10 أكيال، ثم باعه بذلك الكيل صح عندنا، يعني يصدق البائع ولا يحتاج إلى كيل. هاي ناظر إلى صورة. صورة ثانية، يعني إذا اعتمد المشتري على قول البائع وصدقه، زين. والعبارة الثانية، وقال في التحرير: لو أعلمه بالكيل، يعني البائع أعلم المشتري بالكيل فباعه بثمن، لكن شلون باع؟ سواء زاد المبيع أو نقص لم يجوز ذلك البيع. إلى نظر الصورة الأولى. إذن البطلان في الصورة الأولى ليس مخالفا للمشهور، لأن المشهور الذين حكموا بالاعتماد على القول للبائع ناظرون لمن؟ إلى الصورة الثانية لا الصورة الأولى. الإشكال الثالث على الفقرة الأخيرة من الرواية، حيث قال الإمام: وهذا مما يكره من بيع الطعام. الإشكال: الإمام ذكر أن البيع بدون كيل مكروه، والكراهة لا تدل على البطلان، لأن كل مكروه جائز. الجواب: الكراهة المذكورة في الرواية ليست الكراهة الاصطلاحية، لأن الكراهة في صدر الشريعة وفي الروايات بمعنى المبغوضية، فهي بالمعنى الأعم الشامل للحرمة وشنو؟ والكراهة الاصطلاحية. فإذا كانت الكراهة بالمعنى الأعم فهي لا تقوى على معارضة ظهور الرواية في البطلان في قول الإمام لا يصح أو لا يصلح، فإن دلالتها على البطلان واضحة. قال: وأما نسبة الكراهة إلى هذا البيع فليس فيه ظهور في المعنى المصطلح، الكراهة المقابلة للحرمة، حتى يقال إن هذه الكراهة لا تدل على البطلان لأن كل مكروه جائز. نقول: فليس فيه ظهور في المعنى المصطلح حتى يعارض ظهور لا يصلح ولا يصح، كما في عبارة الفقيه في الفساد، فإن ظهور لا يصلح أو لا يصح في الفساد أقوى من ظهور يكره في الكراهة الاصطلاحية. إذا رددنا الإشكال الأول والثاني والثالث، فالرواية صحيحة ويعتمد عليها ويمكن الاستدلال بها. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ما تختلف عن الرواية الأولى، بس نقراها. وفي الصحيح عن ابن محبوب عن زرعة عن سماع قال: سألت الإمام سلام الله عليه عن شراء الطعام وما يكال ويوزن، هذا عفو للخاص بعد العام. سألته عن شراء الطعام، هذا عام، وما يكال ويوزن هذا شنو؟ خاص. سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن بغير كيل ولا وزن، هل يجوز ذلك أو لا يجوز ذلك؟ فقال عليه السلام: أما أن تأتي رجلا في طعام أدكيل أو وزنا، والمبيع معلوم كيله ووزنه، تشتري منه مرابعة، يعني هو اشترى 10 كيلوات وشفت اشترى 10 كيلوات ووزنه، اشترى بيش ب10 دراهم، انت تجي له تقول له بعني هذا المبيع ب12 درهما ربحت درهمين، ولكن هذا المبيع معلوم الوزن او ما معلوم الوزن؟ معلوم الوزن، فيحتاج الى وزنه من جديد او لا يحتاج؟ لا يحتاج الى وزنه. اما ان تاتي رجلا في طعام قد كيل او وزن قبل قليل تشتري منه مرابحة، يعني تربحه على ذلك، فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه. طبعا إذا أخذه المشتري الأول بكيل أو وزن معلوم وقلت له عند البيع إني أربحك كذا وكذا، ودلالتها أوضح من الأولى. شلون تدل على المطلوب؟ الإمام سلام الله عليه ماذا اشترى؟ قال إن اشتريته وهو قد كيل أو وزن ومعلوم الكيل أو الوزن فالمعاملة صحيحة، أما إذا كان غير معلوم الكيل أو الوزن فالمعاملة باطلة. يعني شلون صارت أوضح من الصحيحة الأولى؟ لأن الصحيحة الأولى أوردنا عليها 3 إشكالات وإن رددناها، لكن هذه الرواية لا يرد عليها أي إشكال. الرواية الثالثة ورواية أبان عن محمد بن حمران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله، البائع قال هذا مكيل 10 أكيال مثلا، فصدقناه وأخذنا بكيله، هل هذا البيع صحيح؟ قال عليه السلام لا بأس. قلت قال الثاني أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال سلام الله عليه أما أنت فلا تبعه حتى تكيله. قال دلت هذه الرواية على عدم جواز البيع بغير كيل إلا طعن، إلا إذا أخبره البائع فصدقه المشتري، يعني صورة ثانية، يعني المشتري صدق البائع، وإذا صدق البائع فلا يحتاج إلى الكيل أو الوزن، وإلا بشكل عام يشترط الكيل والوزن. فدلالة هذه الرواية كدلالة الروايتين السابقتين على اشتراط الكيل أو الوزن. الرواية الرابعة تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.